وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 80، وحلقة اليوم إنما هي ختام للحديث عن فقه الحج في حلقته 5. يشرع التنفل بالطواف للمقيم بمكة، إن هذه العبادة لا تكون إلا في مكة، لا تكون إلا حول البيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فليس هناك طواف على سبيل التنسك والتعبد إلا بالبيت العتيق. أما على سبيل التريض إنك لف الملعب الخارجي ده عشان تتريض، تلك قضية أخرى. إنما على سبيل التنسك والتعبد لا يوجد طواف إلا بالبيت العتيق، كما لا يوجد سعي إلا بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف 7 أشواط، سواء أكان جزءا من نسك عمرة أو حج، أو كان طوافا منفردا تعقبه ركعتان عند مقام إبراهيم. في فرق بين الطواف والسعي. نعم، يشرع أن تطوف طوافا منفردا في غير نسك، لكن لا يشرع أن تسعى سعيا منفردا في غير نسك. فعش تقول بدل ما أنا مولود في مكة خليني أخذ كمان 7 أشواط بين الصفا والمروة، لا، ما ينفعش. السعي لا يكون إلا جزءا من نسك، جزءا من عمرة أو جزءا من حج، لكن الطواف يشرع منفردا 7 أشواط تعقبه ركعتان في عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في البيت. طب مسألة يكثر عنها الحديث، تكرار العمرة من مكة. المشروع للحاج أن يكثر من الطواف بالبيت بعد الفراغ من نسكه، ولا يكرر العمرة لا بالخروج إلى التنعيم ولا إلى غيرها في أظهر أقوال أهل العلم، فإن هذا لم يكن من هدي السلف الصالح، إلا أن يشق عليه المجيء إلى مكة وأراد أن يعتمر عن ذي قرابة أو حق أو نحوه فلا حرج، لأن الكراهة تزول للحاجة. في ناس كل يوم يطلع إلى التنعيم أو إلى عرفة ويرجع يعمل عمره النهاردة، وقد يعملها في اليوم الواحد عدة مرات، لم يكن هذا من هدي السلف الصالح في الصحيح. لو واحد قال طمه النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأمنا عائشة أن تخرج إلى التنعيم لكي تؤدي عمرتها، عائشة رضي الله عنها وجدت، حزنت، شق عليها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلتين، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، إن هي حجت قارنة فدخلت عمرتها في حجتها، لكن بقية الصحابة حج ومتمتعين، فالعمرة منفردة والحج منفرد، فشق ذلك على نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم تطيبا لقلبها، والذي صحبها أخوها لم يعتمر من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه. على كل حال، المسألة في محل الاجتهاد، ولا ينبغي للمعتمر أن يشق على نفسه إلا إذا أراد أن يعتمر عن ذي قرابة أو ذي حق أو نحوه والمشوار بعيد والتكاليف كثيرة والمشقة ظاهرة فإن الكراهة تزوله الحاجة. طب نلخص أعمال العمرة في كلمات وأعمال الحج في كلمات عشان المسألة تتركز في الذهن وتبقى واضحة. العمرة إحرام وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وتحلل بالحلق أو التقصير. يبقى أعمالها تهيئ للإحرام بالاغتسال والتطيب ولبس ثياب الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك ثم التلبية والاستمرار في التلبية إلى الطواف، الطواف بالبيت 7 أشواط ابتداء بالحجر الأسود وانتهاء به، صلاة ركعتين خلف المقام، سعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة، الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء فقط، النساء ليس لهن حلق، الحلق في حق النساء مثلى. هذه خلاصة أعمال العمرة. طب خلاصة أعمال الحج، الحج عندنا فيه 6 أيام، الحج فيه 6 أيام لمن أراد أن يعني أن يتم الأمر ويأتي به على كماله وتمامه. طيب ما هي أعمال اليوم الأول؟ يوم 8 التهيئ للإحرام بالاغتسال والتطيب ولبس ملابس الإحرام. الإحرام بالحج، خلي بالكم دائما بنفرق بين التهيئ للإحرام وبين الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك مع الشروع في التلبية. الذهاب إلى منى يوم 8 ضحا للمبيت بها وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي يقصر الصلاة الرباعية. هذا المبيت سنة ليس من واجبات الحج، من فاته فلا شيء عليه، لأن ترتيب بعض المطوفين يذهبون بالحجيج إلى عرفات مباشرة، هذا خالف الأفضل والأولى، لكن الحج صحيح ولا يترتب على ترك المبيت بمنى يوم 8 دم ولا أثر. طب يوم 9 أعظم أيام الحج، الحج عرفة، التوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة، صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، والتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس، التوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة صل فيها المغرب 3 والعشاء 2 ويبيت فيها حتى يطلع الفجر. يرخص للضعفة وأتباع الضعفة النفر من مزدلفة بعد منتصف الليل. طيب الذين بقوا إلى الفجر يصلون الفجر ويتفرغون للذكر والدعاء حتى يسفر جدا، لا ينتظر إلى أن تشرق الشمس، ننتظر إلى شروق الشمس، كان من شعائر الجهرية أشرق ثمير كيما نغير، كانوا لا ينفرون أو لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، لا أنت حتى تسفر جدا ثم تتحرر قبل شروق الشمس. التوجه قبل طلوع الشمس إلى منى. طيب عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد العاشر من ذي الحجة، رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصاة. ذبح هديه إن كان عليه هدي، الهدي بيكون على من؟ على القارن والمتمتع، أما المفرد فليس عليه هدي. الحلق أو التقصير، وذكرنا أن الحلق أفضل للرجال وأن النساء لا يشرع لهن إلا التقصير. إذا حدث هذا تحلل الحاج التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب ويحل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء. بعد هذا ينزل إلى مكة لطواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا إن كان غير متمتع ولم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. وبهذا يحصل التحلل الثاني، يحل به كل شيء حتى النساء، ولا يشترط الترتيب في أعمال يوم النحر. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. المبيت بمنى ليلة 11. طب اليوم 14 من ذي الحجة رمي الجمرات 3 الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يسن الوقوف بعد الجمرة الأولى والوسطى، ويكون الرمي بعد الزوال. وقلنا في الرمي قبل الزوال خلاف فقهي، والجمهور على منعه، ويرخص فيه عند الحاجة والمشقة الظاهرة، لا سيما في يوم النفر الأول والثاني. لا حرج في تأخير الرمي إلى المساء، وبعدين المبيت بمنى ليلة الثاني عشر. طب اليوم الخامس، نفس عمل اليوم الذي قبله، رمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع. إذا أراد أن يتعجل ويمشي النفر من منى قبل غروب الشمس، أو يبيت فيها إن أراد التأخر. اليوم السادس آخر أيام الحج، يوم 13 من ذي الحجة، وهي يوم خاص بمن تأخر، رمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين السابقين، النفر من منى بعد ذلك. آخر أعمال الحج طواف الوداع، ويؤخر في تركه للحائض والنفساء. هذا موجز لأعمال الحج والعمرة. بقيت مسألة مهمة أيضا، المزارات الشرعية في المدينة وفي مكة. تعالوا نشوف الزيارة الشرعية التي تقصد على سبيل التنسك والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تزور زيارة سياحية أي مكان في أي زمان، ما عندنا إشكال، إلا قبور المشركين وقبور المعذبين. لكن يشرع يعني أن تزور على سبيل السياحة والنزهة والفسحة أي مكان. هنا نتحدث عن الزيارة الشرعية يقصد بها التنسك والتعبد لله عز وجل. المزارات الشرعية في المدينة أربعة: المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومقبرة البقيع، وشهداء أحد. مرة ثانية: المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد، وما وراء ذلك زيارات تاريخية أثرية. المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أول مقدمه إليها بعد بناء مسجد قباء. مسجد قباء بني أولا وبعده المسجد النبوي. كان طوله في زمن النبوة 35 متر في 30 متر، يعني حوالي 1000 متر، 1600 متر تقريبا، ده مساحة المسجد النبوي في زمن النبوة. مر بعدة توسعات عبر التاريخ، مرورا بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية والعثمانية، وأخيرا في عهد الدولة السعودية. أدخلت فيه حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الحجرة النبوية الشريفة، بعد التوسعة التي تمت في عهد الخليفة الوليد ابن عبد الملك. وبه أي بالمسجد النبوي الروضة الشريفة، مكان في المسجد النبوي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ويستحب للحاج زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه ثم السلام عليه قبل الحج أو بعده، فيبدأ بتحية المسجد ثم يأتي القبر الشريف فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، مستحضرا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. ولا تعد زيارة المسجد النبوي من مناسك الحج، يعني إذا لم تتم فالحج صحيح، لكن ينبغي لمن ذهب إلى هذه البلاد أن يشد الرحالة إلى المسجد النبوي للصلاة فيه ثم للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وهو يقع إلى الجنوب من المدينة المنورة، بعد عن المسجد النبوي حوالي 3.5 كيلو تقريبا، ماشي تقريبا نصف ساعة أو 45 دقيقة لمن عنده طاقة على المشي. أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي. من حيث الأولية، المسجد الحرام في مكة أول بيت وضع للناس، ومسجد قباء أول مسجد بناه المسلمون. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وصح عنه أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمره. في أهل هذا المسجد نزل قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. مقبرة البقيع، المقبرة الرئيسة لأهل المدينة، مساحتها حاليا حوالي 180 ألف متر مربع، وتضم رفات الآلاف المؤلفة من أهل المدينة ومن توفي فيها من الزائرين والمجاورين أو نقل جثمانهم إليها على مدى العصور الماضية، وفي مقدمتهم الصحابة، ويروى أنه قد دفن فيها 10,000 صحابي، منهم ذو النورين عثمان بن عفان، أمهات المؤمنين ما عدا خديجة وميمونة، أمهات المؤمنين جميعا في البقيع ما عدا خديجة وميمونة، خديجة في مكة وميمونة في صرف. كما دفن فيه أيضا ابنته فاطمة الزهراء، ابنه إبراهيم، عمه العباس، عمته صفية، أمنا عائشة رضي الله عنها، حفيده الحسن بن علي وغيرهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مقبرة شهداء أحد تقع شمال المسجد النبوي عند قاع جبل أحد، على بعد حوالي 5 كيلو متر من المسجد النبوي. المسلمون قاموا فيها بدفن شهدائهم 70 الذين استشهدوا في غزوة أحد، ومنهم حمزة ومصعب ابن عمير وعبد الله بن جحش وحنظلة ابن أبي عامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالزيارة بين الحين والآخر. ولجبل أحد مكانة متميزة في نفوس المسلمين، ومما ورد في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد وقد عنده ما وقع يوم غزوة أحد، لكي لا يقع في نفوس المسلمين تشاؤم منه قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا عن مزارات المدينة الشرعية، ما وراء هذا مزارات تاريخية، زر فيها ما شئت لكن ليس على سبيل التنسك والتعبد. آخر حاجة، آخر كلمة، مزارات مكة. ليس في مكة مزارات شرعية إلا أماكن النسك. نقطة مهمة، بعض الناس يذهب إلى هنا ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هذا يعني غار ثور، وهنا كذا. ما وراء أماكن النسك مزارات تاريخية، لكن أماكن النسك هي المزارات الشرعية: المسجد الحرام، المسعى، منى، وعرفة، ومزدلفة بالنسبة للحاج. أما تقصد زيارة غار حراء وغار ثور ودر الأرقم والتنعيم ليس من مناسك الحج إلا من أراد أن ينشئ العمرة من بعد فراغ نسكه، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ومنه التنعيم أو عرفة أو أي مكان خارج الحرم. وبهذا أحبتنا نكون قد فرغنا من الحديث عن فقه الحج في عجالة واختصار. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام، وأن لا يحرمنا أداء هذه الشعيرة بفضله ورحمته، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.